الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في لبس البياض. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض، أي الثياب البيض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. هذا حديث حسن صحيح. يعني هذا الأمر أمر استحباب، ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب ذلك: فإنها أطهر. إيش معنى أطهر؟ يقول العلماء في الشرح: لأن الأبيض يتبين فيه الوسخ سريعا، ليس كغيره، الوسخ اليسير يظهر في الأبيض، فيحتاج صاحبه لا يش إلى أن يغسله باستمرار. فالأبيض يكون سبب كثرة الغسل فيكون أطهر، يعني أنظف، ليس من الطهارة يقابلها النجاسة، لا، لأن النجس لا يجوز لبسه والصلاة فيه، لكن أطهر يعني أنقى وأنظف، أطهر وأطيب، أكدها بأنه أطيب. فهذا يدل على فضل اللباس الأبيض وأنه أفضل من غيره على سبيل استحباب. كذلك السنة أن يكفن فيه الموتى، وهذا هو اللي عليه عمل المسلمين في على مر العصور، لا يكفنون إلا في الأبيض. لكن لو كفن إنسان في ثوب أسود أو أزرق أو أي لون لا بأس، ما في مانع، لكن الأفضل أن يكفن بالأبيض. إذن هذا هو الأفضل، الأفضل إنسان أن يحرص على لبس الأبيض، وإن لبس غيره فلا بأس، أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس ألوان متنوعة كما سيأتي. باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال. حدثنا هناد، أخبرنا عبثر بن القاسم عن الأشعث وهو ابن سوار، قال: في التقريب ضعيف. عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني مقمرة، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا عندي أحسن من القمر. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الحسن والجمال، ولكن هذا حديث فيه ضعف. أما اللباس الأحمر فهو ثابت في الصحيحين، في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليه حلة حمراء مشمرا عن ساقيه. فاختلف العلماء رحمه الله في تفسير الحلة الحمراء، إنما قال إنها حمراء خالصة، هذه دون جواز لبس الأحمر ما لم يكن فيه تشبه بالنساء. وبعضهم قال لا يلزم أنها خالصة، فيمكن أن يكون فيها خطوط. وذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: هذا لباس معروف عندهم، يكون فيها خطوط سوداء، قال لها الضاني الحبرة، يعني فيها الخطوط. فالأمر فيه احتمال، هل هي حمراء خالصة أم مخططة؟ لأن الحديث ما فيه تصريح بأنها مخططة، لكن إذا غلب اللون أو الحمرة إذا غلبت يطلق عليها أحمر، فيعني ما يلزم كلمة أحمر أنه خالص. يحتمل أن التغليب معروف في لغة العرب، قال عليه ثوب أحمر، مع أنه فيه تخطيط أو ألوان غير الأحمر، مثل الغترة الحمراء هذه، واحد يقول أنت تلبس شماغ أحمر ولا أبيض، يطلق تلبس أحمر ولا أبيض، مع أنه فيه لون أبيض في الأحمر ليس خالصا. لكن نقول لم يثبت نهي صحيح صريح عن لبس الأحمر، إنما ثبت التشبه، النهي عن تشبه بالنساء. كان عادة يلبسون هذه الألوان الفاقعة، الحمراء الفاقعة، فإنه يمنع الرجل منها لئلا يتشبه بالنساء. جاء عن عمر رضي الله عنه قال: دعوا هذه البراقات للنساء. ثياب البراقات يعني الألوان الصارخة أو الزاهية، يقول دعوها للنساء، المرأة هي اللي تحرص على ألوان البراقة الساطعة من أجل الزينة، الرجل ينبغي أن يبتعد عن هذا. أما الأصفر المصفوق بالزعفران، والمعصفر مصفوق بالعصفر، هذه ورد أنه سيأتي حديث في النهي عن الثياب الصفراء الصارخة تشبه لون الزعفران أو المعصفر اللي بين الأصفر والأحمر، هذه ورد النهي عنها. ذكر المؤلف أنه وردت لبس الحمراء في حديث البراء بن عازب كما سبق، يعني ثبت لبس الحمراء ثبت، لكن قوله أنه أحسن من القمر هذه هي الرواية ضعيفة. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الحسن والجمال عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في الثوب الأخضر. عن أبي رمثة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن زياد، حديث لا بأس به، هذا يدل على جواز لبس الثوب الأخضر وهي لباس أهل الجنة صلى الله عليه وسلم جميعا منه. هذا يدل على الأمر في سعة في الألوان. باب ما جاء في الثوب الأسود. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. هذا حديث حسن صحيح، هذا أيضا يدل على جواز لبس الثوب الأسود. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يلبس ما يتيسر، أحب اللباس إليه القميص اللي نسميه نحن الثوب، قميص والثوب المخيط على قدر البدن، هذا أحب ثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أستر وأريح من الإزار والرداء. فالإزار والرداء يحتاج إلى معالجة وكذا، لكن القميص أريح، الإزار يمكن ينحل أو ينزل أو كذا استرخي، يحتاج إلى تعاهد، الرداء أيضا يسقط كذا يحتاج إلى تعاهد، أما القميص فيثبت بالخياطة مريح وأيضا أكمل في الستر، ما ينكشف شيء من البدن، رسيم إذا كان معه سراويل لبس السراويل أيضا يكون أكمل في الستر. هذه أحب ثياب إلى الله إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أما الألوان الأبيض هو الأفضل وبقية الألوان لا بأس بها. باب ما جاء في الثوب الأصفر. عن قيلة بنت مخرمة أنها قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث بطوله حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله. يجوز تقول السلام عليكم وأنت تسلم على واحد، ويجوز أن تقول السلام عليك لأنك تسلم على واحد، أما إذا سلمت على أكثر من واحد تقول السلام عليكم. وكذلك في الرد يجوز أن يقول وعليكم للواحد، ويجوز أن يقول وعليك بالإفراد، هنا جاء بالإفراد السلام عليك يا رسول الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله، زاده في الرد. وهذه السنة أن يزيد، وعليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضتا وما عسيب نخلة. هذا يعني ما في إشكال، لا يتعارض مع النهي عن التزعفر، لأنها قالت قد نفضتا، ومعنى نفضتا كما ذكر الشارح أي انحل اللون وذهب مع الغسل، يعني فيها زعفران لكن غسلت فانحل اللون ذهب، يعني ما بقى الأثر يسير، فهذا لا يضر، فلا يتعارض مع النهي عن المزعفر. باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال. عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. هذا الحديث متفق عليه، وفي لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التزعفر، لكن الرواية الأولى تبين أنه في حق الرجال. وعن شعبة قالوا معنى كراهية التزعفر للرجال أن يتزعفر الرجل، يعني أن يتطيب به، تطيب على نحو يظهر في الثياب، يكون في صفرة في الثياب أو صفرة في البدن، فلا يجوز للرجل أن يتطيب بالزعفران على وجه يرى. أما إذا كان مجرد رائحة فقط ولا وليس فيه اللون لا بأس به. أحيانا فيه بعض الأطياب بالزعفران، دهن الزعفران مثل دهن العود ودهن الورد، يضع في لحيته ما يبين اللون، الرائحة فقط اللون ما يبين فلا بأس. أنا مقصود هو اللون، طيب الرجال ما ظهر ريحه خفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه خفي ريحه، يعني إذا خرجت عند الرجال. لا يجوز الإنسان أن يطلي أو يدهن جسده بالزعفران ولا ثيابه لمنع، لأن في تشبه بالنساء أنه نوع من الزينة، وهذا هذه الألوان الصارخة هذه لا تليق بالرجل سواء على البدن أو في الثياب. وهذا يعني الآن يندر أحد من يتزعفر. طيب الخلوق ما هو؟ الخلوق هو خلاط الطيب التي فيها زعفران، يعني منع الزعفران سواء كان خالصا أو كان مع أخلاط، لأن الزعفران يغلب تغلب الصفرة حتى لو كان معه أنواع أخرى. حدثنا محمود بن أخبر أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عطاء عن عطاء ابن السائب، هذا يقولون اختلط في آخر عمره فصار يعني يهم في الحديث، لكن من روى عنه قبل الاختلاط فحديث صحيح، مثل شعبة وسفيان الثوري من روى عنه قبل الاختلاط حديثهم صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط حديث ضعيف، هذا رواه شعبة لكن في علة أخرى. قال سمعت أبا حفص بن عمر، هذا اختلف فيه، قال في التقريب عبد الله بن حفص، وقيل حفص بن عبد الله مجهول، لم يروي عنه غيره عطاء بن السائب، يعني حتى اسمهم في خلاف هل هو فلان أو فلان، عبد الله بن حفص أو حفص بن عبد الله، هذا لا يعرف، يعني لا يعرف له تصحيح يعني تقوية ولا يعني لا جرح ولا تعديل، فهو يكون في عداد المجهول، فحديثه ضعيف. عن يعلى ابن مرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا، يعني قد طلع جسده أو ثيابه بالخلوق، قال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. هذا حديث حسن، الترمذي سعد بن تحسين كما سبق، لكن دلت الحديث الصحيحة مثل ما سبق حديث أنس رضي الله عنه على النهي عن التزعفر للرجال، ويجب أن يغسله حتى يزول اللون ويذهب اللون. باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج. ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. المقصود بالرجال، لأنه جاء في حديث علي رضي الله عنه في السنن بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا بيد وأمسك الحرير بيد، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فلبس الحرير يحرم على الرجال، حرير الخالص طبيعي، أما اللي يسمونه حرير صناعي هذا ليس هو المقصود، هذا يعني يسمونه حرير على سبيل يعني المبالغة وأنه ناعم يشبه الحرير يسمونه صناعي، هذا ما يدخل في التحريم، اللي ينصب عليه التحريم والحرير الطبيعي الذي يخرج من الدودة المعروفة، دودة القز هذه تنتج الحرير، هذا المنهي المحرم على الرجال إلا عند الضرورة، لأنه ثبت الصحيحين أن الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لبسوا الحرير لحكة كانت بهما، إذا كان الإنسان في جسده جرب ولباس يؤذيه فالحرير بارد وناعم فيلبسه للضرورة حتى يشفى من هذا المرض، لا يجوز إلا عند الضرورة. اختلف العلماء في لبسه في الحرب من أجل خافة المشركين، يظهر المسلمين إذا لبسوا الحرير وخرجوا أمام العدو كلهم هيبة يعني كأنهم لا يبالون بالقتال، لأن الحرير ملبوس فاخر يعني غالبا يلبس في الأعراس والمجامع وكذا عند الأفراح، وهذا يلبسه عند الحرب، هذا يدل على أنه لا يبالي بالحرب. قاسوه على الاختيال في المشي أنه يحرم إلا في الحرب، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجان يتبختر في مشيته بين الصفين قال إن هذه مشية غضب الله إلا في مثل هذا الموطن، لأن الذي يتبختر في مشيته هذا يدل على أنه ليس بخائف من العدو، يعني استهانة بالعدو، ما كأنما هو أحد يعني يظهر الشجاعة، هذا يخيف العدو. لكن نقول هذا اجتهاد مقابل النص فلا يلتفت إليه، لأن الحديث عام ملبس الحرير وليس في استثناء، أما التبختر ورد في استثناء، فالحديث ما ورد في استثناء فيبقى على أصل المن لا يجوز إلا عند الضرورة، يعني إذا كان مريضا فقط. من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، قال لم يلبسه في الآخرة يعني أنه لا يدخل الجنة، جاء هذا بعض الصحابة وبعض السلف فسروا بهذا، لكن ليس على سبيل الخلود في النار، إنما لا يلبسه في الآخرة مثل لا يدخل جنة الأمام ونحو ذلك، لا يلبسه في الآخرة أو لم يلبسه في الآخرة يعني في بداية الأمر، لأن يعني كل من دخل جنة لبس الحرير، وهذا لا يلبسه يعني مثل أو كأنه قال لم يدخل الجنة، لا يدخل جنة الديوث، لا يدخل جنة عاقل والديه ولا مدمن الخمر وكذا، لا يدخل الجنة يعني ابتداء حتى يطهر ثم يدخلها بعد ذلك. بعضهم قال أنه يدخل لكنه يحرم من لباس الحرير، الحرير مورد فيه يعني تفصيل، لكن الخمر ورد فيه رواية أظن عند أحمد لا بأس بها، يقول عليه الصلاة والسلام من شرب الخمرة لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة، هذه الزيادة تدل على أنه حتى لو دخل لم يشرب الخمر يمنع منها إذا مات ويدمنها كما في رواية، وفي رواية لم يتب، معروف أن من تاب تاب الله عليه، من مات ويشرب الخمر فإنه لا يشربه في الآخرة في هذه الرواية وإن دخل الجنة، فهذا يدل أنه يمكن دخل الجنة بعد التطهير لكنه يحرم من شرب الخمر. هنا إرادة أو سؤال، كيف يحرم وهو في الجنة والله سبحانه وتعالى يقول لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، والخمر من أفضل وألذ شراب الجنة، الجواب عنه يقال تنزع منه شهوة الخمر، لا عقوبة لكن نقص في النعيم، فرق بين الأمرين، يعني نقص النعيم، يعني واحد عنده معاصي ونقصت حسناته بسبب المعاصي وخذ من حسناته، إذا دخل الجنة تنزل منزلته ولا لا؟ تنزل، راح جاب بألف حسنة ثم أخذ منه 500 بقي له 500 نزلت منزلته، هل هي عقوبة؟ عقوبة انتهت في الحساب والآن دخل الجنة بالباقي، لكنه ينقص من نعيمه، ولكل كما قال تعالى ولكل درجات مما عمل، ويدخل الجنة لكن ما يحس بالحرمان، مثل في الدنيا بعض الناس يقول أنا ما أشتهي الحليب أو ما أشتهي اللبن أو ما أشتهي كذا من الطعام والشراب، لكن ما يحس بالحرمان، ما يحس بالحرمان، روح يشرب لا والله ما أشتهي، ما يحس إنه محروم، المحروم الذي يشتهي الشيء ولا يستطيع أن يشربه لأجل مرض أو حمية معينة وكذا، أما اللي ما يشتهي الشيء هذا ما يحس بالحرمان ولا يشرب شيء. جت الرواية ساعات شوك تبحث إذا عندنا يعني أربعة أشياء ورد فيها النص أن من تناولها في الدنيا لم يحصل عليها في الآخرة، الأول الحرير هذا معنى الآن، والثاني الخمر، والثالث لبس الذهب للرجال، لبس الذهب من الرجال لأنه شبيه بالحرير. والرابع من أكل في آنية الذهب أو الفضة، هؤلاء يحرمون على الأربع في الآخرة من باب من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأن تحريم هذه الأربعة ليس لأنها خبيثة. الله عز وجل يقول يحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الميتة والخنزير والخمر وكذا، هذه محرمة لأنها خبيثة، خبر الدنيا، فهي محرمة لأنها نجسة خبيثة على خلاف الخمر. لكن تحريم الذهب والفضة والحرير هذا ليس لأجل أنها خبيثة، لا، لأنه لا ينبغي للرجل أن يتنعم في الدنيا، يدخرها لنعيم الآخرة، فإذا تعجلها هي له في الآخرة. من مات مؤمنا فهي له، سيتنعم بالأكل والشرب بالذهب والفضة ولبس حلية الذهب والفضة ويشرب الخمر ويلبس الحرير، هذه من الطيبات من نعيم الجنة، لكن إذا تعجلها في الدنيا حرمها في الآخرة. نسأل الله العافية. يعني عند البيع بزيادة لم يشربها وإن دخل الجنة، ويقول صح على الألباني الرواية هذه. لكن هذا في الخمر صح؟ طيب الحرير في الحرير، حتى في الحرير الزيادة هذه، حتى في الحرير لم يلبسه وإن دخل الجنة. طيب الأكل بآنية الذهب ورد فيها شيء؟ يعني عندنا أربعة أشياء، الخمر والحرير هذه تأكد منها فيها الروايات، بقي لبس الذهب للرجال والأكل في أواني الذهب والفضة للجميع، هذه متحرم على الجميع، فهل فيها ولا تقاس عليها؟ لكن لو ورد في نص يكون أوضح، لأن النص في الاثنين الخمر والحرير، بقي الذهب والفضة هل فيها شيء أو لا؟ الديباج نوع من الحرير، كراهية الحرير والديباج، الديباج نوع من الحرير. قال مؤلف كراهية، السلف ترى له مصطلحات، المحدثون له مصطلحات غير الفقهاء، يعني الفقهاء إذا قالك يكره فهو بين المباح وبين الحرام، ليس بحرام ولا مباح، درجة بينهم يكره، يقول يستحق اللوم فاعله، يعني لكنه ما يعذب لكن يستحق اللوم فاعله، يعني درجة أخف من الحرام ولا ينبغي الإنسان أن يفعله. أما السلف كان يطلقون المكروه حتى على الحرام، إذا قال ما أحد أكره هذا يقصد أنه ينهى عنه. وأما في القرآن فهو يذكر في أشد المحرمات، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الزنا وقتل الأولاد والكبر والقول على الله بغير علم، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يكره الله يعني يمقته يحرمه. فالاصطلاحات هذه تختلف من شيء لشيء، اصطلاحات في القرآن، اصطلاحات عند الفقهاء، اصطلاحات عند المحدثين. هنا السنة، إذا قالك المحدث السنة كذا، قالك الفقيه سن كذا، نفس المعنى ولا يختلف؟ يختلف. إذا قال المحدث السنة كذا يعني الطريقة، قد تكون مستحبة قد تكون واجبة، يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحدث يعنى بالحديث، السنة يعني الحديث جاء بهذا، قد يكون على سبيل الاستنباط قد يكون على سبيل الوجوب. إذا قال الفقيه يسن كذا معناه أنه ليس بواجب، يعني من فعله استحق الثواب ومن لم فعله لم يعاقب، السنة المعروف مستحب بمعنى المستحب. فلا بد أن يتنبه لاختلاف المصطلحات، مثل لا ينبغي، إذا قال في الفقيه لا ينبغي كذا، هذه مثل مكروه ولا أقل ولا أعلى؟ لأن عندنا مباح مكروه محرم، لا ينبغي هذه وين نضعها؟ فوق المكروه ولا تحت المكروه؟ يعني أشد ولا أخف؟ أخف. لا ينبغي، يعني من الآداب والكمال. لكن في القرآن تأتي الشيء مستحيل، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني يستحيل، يعني أشد النفي. فتختلف الاصطلاحات. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نبه على هذه المسألة، قال: وكثير من المفسرين يخطئ في تفسير الآية حينما ينزلها على مصطلحات الحادثة بعد نزول القرآن، يعني لكن هذا قليل، يعني لكن قد يقع أنه في مصطلح بعد نزول القرآن وجد هذا المصطلح. طيب هل هو المقصود بالقرآن؟ إذا جاء القرآن هل يقصد هذا المصطلح؟ لا، يعني هذا ما كان موجودا عند نزول القرآن. يصلح الفقهاء يكرر كذا، فلا يجوز أن تفسر الآية باصطلاح حادث. كيف تفسرها بشيء لم يكن موجودا حين نزول الآية؟ قطعا الآية ما تكلمت عنه، حاصل أو حادث بعد نزول الآية. هذه أمور بسيطة، يعني ما ليست كثيرة، حاجات يسيرة. قلت شيء سعد؟ طيب يكفي الاثنين.
في تحريم لبس الحليب، لبس الخاتم،
خاتم الذهب.
نعم.
أيوه.
في الصحيح صادق.
الذهب ثابت. إحنا نسأل عن من لا لبس الذهب من الرجال في الدنيا لم يلبس في الآخر.
الحديث عمر هذا.
أيوه.
وقال صلى الله تلبس أول شيء حديث عن شرب، ولا تشرب يعني الذهب والفضة، ولا تأكل في الصحيح في صحافها، فإن له في الدنيا ولكم في الآخرة.
هذا في الصحيحين، بس هل يفهم منه أنه لا تأكلوا ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لكم، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة؟ هل يفهم منه أنه من أكل بها فيها في الدنيا من المسلمين لم يأكل فيها في الآخرة؟ ما يلزم. هذا خبر على أن يعني لا تستعجلها فإنها لك، لكن ما تعرض إلى الحرمان لمن تعجل، ليست صحيحة.
في لبس الذهب للرجال في الصحيحين أيضا، من لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، حديث ابن عباس.
جميل، هذا واضح. من لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه، استخرجه في الصحيحين. ما أظن الصحيح.
حكى الظاهر.
ها؟
حكى الظاهر.
صحيحين يقول العموم، يعني هذا هو الأقرب، أنه هنا لم يلبسه في الآخرة، هذه عام. لكن سؤالنا عن وإن دخل الجنة، هذا هو السؤال، أنه هل المعنى أنه لا يدخل مثل ما سبق، وإذا دخل حصلت له، أم أنها أو أم أنه يمنع منها وإن دخل؟ هذا هو السؤال. ورد وجدنا روايتين في الخمر وإن دخل الجنة والحليب وإن دخل الجنة، أما لم يلبسه في الآخر هذا وعيد عام. لكن نريد البيان هل هو يمنع وإن دخل أم لا. ثبت عندنا في اثنين، يبقى اثنان نقول الله أعلم، لأنه ما في قياس في أمور الآخرة، هذه أمور غيبية ما نستطيع النقيس، فنقول الله أعلم. ورد في الاثنين هذه الخمر والحرير والأكل واللبس، هذا نقول الله أعلم، احتمل هذا احتمل هذا، لم يلبسه في الآخرة ما يدل على أنه يدخل الجنة ولا يلبس، يمكن يحمل أنه ما يلبسه ابتداء لأنه ممنوع من دخول الجنة، يمكن أنه يدخل ولا يلبس أيضا، احتمل. ما اختلف العلماء في تفسير الحديث.
الشيخ الذهب في نص نقل الحديث عن الله بن عاصم رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس الذهب من امتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنه، ومن لبس الحرير من امتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنه.
احسنت. اذا هذه الروايه كم صارت الحين؟ ثلاث، صارت في شرب الخمر، لبس الحرير، ولبس الذهب، بقي الاكل في عينة الذهب. اذا هذه ذات اشياء جاءت روايات أنه حرم عليه ذهب الجنة، واضح؟ حرم عليه ذهب الجنة، فيمكن الأكل يدخل، من أكل فيه حرم عليه ذهب الجنة يعني أكلا ولبسا، ويعني في الآنية وفي اللباس، وهذا قريب يعني تقريبا يمكن كل الأربعة باب واحد. من تعجلها في الدنيا حرمها في الآن. عقاب شديد ولا متوسط ولا خفيف؟ استقلون عقاب شديد حقيقة لأنه طويل. بعدين هذه أفخم لباس، كم ذكر حرير في الآيات في نعيم الجنة، لباسهم فيها حرير مستبرق، وآيات كثيرة فيها ذكر الحرير لأنه أعلى أنواع اللباس من ناحية الجمال، من ناحية البرودة، من ناحية النعومة، يعني أعلى لباس. والخمر لذة للشاربين، ألذ شراب. طيب والأكل في آنية الذهب أيضا أحسن الأواني، أواني الذهب والفضة يحرمها، وكذلك لبس الذهب، الأساور من ذهب وكذا يحرمها، فحرم شيء كبير. وحرم الله عليه ذهب الجنة، لم يشربها وإن دخل الجنة. لكن هل نقول التعبيد أو مدة معينة؟ الله أعلم. أمور غيبية هذه، المقصود التحذير من استعجال هذا النعيم في الدنيا، يدخر المؤمن لآخرته. وعن مخرمة رضي الله عنه قال أنه عن المسور المخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم عقبية نوع من اللباس ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت معه، قال: أدخل فادعه لي. فدعوت له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها، فقال: خبأت لك هذا. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. هذا حديث حسن صحيح، رواه مسلم أيضا. وهذا القباء من الحرير ومزرر بالذهب، فهذا هو يعني الشاهد من الحديث، أنه يعني ذكر الحرير، قباء الحرير، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه مخرمة. المؤلف ذكر بعد النهي عن لبس الحرير، يعني كيف نجمع بين النهي عن لبس الحرير وبين إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم مخرمة هذا القباء وهو من حرير؟ الجواب نقول: لا يلزم أن يلبسه، لأن الحرير يمكن أن يباع وتلبسه النساء، لأنه ثوب القباء نوع من الثياب قماش، يمكن أن يبيعه ويكون بثمن مرتفع، لأن الحرير له قيمة، يبيعه أو يهديه على زوجته أو أحد إحدى بناته، يعني لا يلزم أن يلبسه. هذه حصلت لعمر رضي الله عنه، شبيه بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه حلة من حرير، الظاهر أهدى عليه عطارد أحد الملوك، فجلسوا المسلمون يتعجبون منها. أول مرة يشوفون حرير خالص، يعني ما لباس شحيح في الجزيرة في الحجاز وكذا، فكيف بالحرير؟ فجلسوا يعجبون منها، فقال: تعجبون من لين هذه؟ لما نادين سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين، رضي الله عنه. فأرسل بها إلى عمر رضي الله عنه، أعطاها عمر. فلما وصلته كان في بيته، لما وصلته قال: هذا أعطاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نهى الحرير قبل. فجاء عمر، أخذ عمر وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبكى، قال: يا رسول الله، قلت في الحرير ما قلت، ثم أعطيتني هذه، فما لي؟ فهمين شبه؟ فما لي يعني يقول: شايفني يعني أنا بلبس الحرير، كأنه يعني يقول: كيف الرسول يعطيني إياها وقد حرم الحرير؟ فهم عمر أنه إيش؟ أنه يلبس، أنه أعطاه ما جل يلبسه. فقابين له عليه الصلاة والسلام، قال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكن لتصيب منها، لأنه ثوب غالي له قيمة كبيرة، يبيعه ويشترى للنساء، ما في مانع، يشترى للنساء. فبعثها عمر رضي الله عنه إلى أخ له مشرك بمكة، يعني يتألفوا على الإسلام. بعث بهدية لأخيه المشرك من أجل أن يتلطفه ويتألفه لعله أن يسلم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يلزم اللبس. طيب أسامة رضي الله عنه أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بثوب حرير فخرج وقد لبسه. فهم الجواز، أهداه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه ثوب الحرير فلبسه وخرج. فرأه النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إليه نظر المغضب فقال ما شأنك تنظر لي وأنت قد بعثت بها إليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث بها إليك لتلبسها وإنما لتصيب منها. فأبين عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث أن الحرير للرجل يهديه أو يبيعه ولا يلبسه. طيب لو جاءك شخص وأنت تبيع الذهب وعندك خاتم يصلح للنساء والرجال دبلة يلبس الرجال والنساء، وجاءك رجل يبي يشتري منك دبلة يعني خاتم حرير ذهب خاتم ذهب، فهل تبيعه؟ احتمال يلبس ما هو، فتكون يكون باب التعاون الإثم والعدوان، لأنه إذا علمت أن المشتري يستعمل السلعة في معصية فيحرم عليك أن تبيع عليه، أن هذا إعانة له. ذاك العلماء قال لا يجوز بيع السلاح وقت الفتنة، ولا يجوز بيع العنب على من يتخذه خمرا، هذه مسألة معروفة، تعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا علمت وغلب على ظنك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المشتري يستعمل السلعة فيما حرم الله فإنه يحرم عليك أن تبيع عليه. طيب هذا المثال كيف نتعامل معه؟ أنت بائع وجاك واحد قال عطني هذا الخاتم يصلح الرجال والنساء مثل الدبلة، الدبلة ما لها يعني فص تلبس هكذا وهكذا، احتمل اشتراها لنفسه، احتمل أنه اشتراها لزوجته أو خطيبته أو كذا، ماذا تفعل؟ يجوز تبيع ولا ما يجوز؟
يا تفصيل
يا تفصيل.
إذا كان البائع يعلم
يعني
أن المشتري سيستعملها لنفسه،
وإذا كان مجهول غالبا أنه مجهول
أصلا يبيع.
طيب ليش ما يسأله يقول ماذا تريد بها؟ إيش تبغاه يعني؟ إذا قال أنا بلبسه لأنه ما عنده مشكلة المشتري، مو بخايف أنا بيدفع فلوس مو بهدية، يعني يقول والله لو علمه ما يهديني هو يشتري وبنفس السعر ما باع عليه ذا راح محلات كثيرة، لن يجامله ولن يحابيه لن يكذب، يسأله عادي يقول له ماذا تريد به؟ لا بس هذه قرينة الآن إنه هذه دبلة ذهب الناس يلبسونها، كثير من الناس يلبسونها ليست حالة نادرة. لذلك شيخ الإسلام يقول أو غلب على ظني، غلب على ظني، أن غلبة الظن تعتبر علم كما في نص القرآن، فإن علمتموهن مؤمنات يعني إذا جاءت المهاجرة وامتحنت وأقرت بالمحنة أن ما هاجرت إلا لله ورسوله كذا وكذا فيقبل منها وتقر. طيب هذا الآن المرأة هذه اللي امتحنت يمكن أن تكذب أم لا؟ يمكن أن تكذب لأن ما في القلب علم لله. طيب هذا الآن تصديق وهو الظاهر أنها قالت وحلفت وكذا، طيب هذا الآن يقين ولا غلبة ظن؟ غلبة ظن. الله ماذا سماه؟ سماه علما. فإن علمتموهن مؤمنات كيف نعلم؟ لا يمكن أن نعلم ما في القلب، ما يمكن. إذن هذا العلم هو الظاهر، فغلبة الظن تكفي في الأحكام الشرعية، تبنى الأحكام على غلبة الظن. فأنت يغلب على ظنك أن هذا يستعمل في الحرام لا تبع عليه. هذه مشكلة ترى، مسألة واسعة جدا وفيها ابتلاء عظيم. مثلا اللي يبيعون الجوالات، إذا جاءوا الشباب اللي ظاهر عمه حليق ومسبل ومدخن وحالته حالة، وجاء يشتري آخر موديل في الجوالات، وش الغالب عليه؟ وش الغالب؟ مو ظن، لا الغالب، هذا الواقع. جاك هذا الشاب اللي يظهر عليه الانحراف، مظهره يكفي أنه منحرف، هذا في الغالب إذا اشترى هذا الجوال الجديد وكذا آخر موديل تفاخرون بالجوالات، ماذا يفعل به؟ يروح يسمع محاضرات ودروس وكذا ولا فغالبا أنه يرى في أشياء محرمة كثيرة جدا. فإذن لو طبقنا القاعدة نقول كل من يبيع الأجهزة التي تستعمل في الخير والشر أنه يحرم بيعها على من يظهر من حاله أنه يستغلها في الشر. بعض الناس يعني يعتبرها تجارة يبيع بالتقسيط ويمكن يظهر عليه أثر الخير والصلاح وكذا. والله أنا أبيع بالجوالات أقسط يعني اللي بخمسة آلاف ستة آلاف يعطيني ألف وكذا والباقي كل شهر 500 ريال أو أقل وأكثر حتى يعني يخلص. لأن كثير من الشباب ما عنده قدرة يشتري جوال مرة واحدة بستة آلاف خمسة آلاف فيلجأ إلى التقسيط وهذا يشجعهم ويعينهم أنهم يزود عليهم شوية بخمسة آلاف خليه بخمسة وخمسمية مقسط. فهذه فتنة عظيمة وكل هذا يدخل تحت قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لعان على العدوان الإثم فحرام يكون شريكا. إذا كان الراضي كالفاعل ها وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. الراضي الساكت شريك الفاعل فكيف بالمعين أشد المعين بابي أولى. فالورع صعب ولا لا؟ الورع صخص في الزمن صعب. نسأل الله العفو والعافية.
كل شيء حتى بالكهرباء الآن وحتى بالاستراحة والتأجير والشقة يقول
لا التأجير تكلم في العلماء قالوا إذا أجرت بيتك لشخص فلست مسؤول عنه لأن العقد وقع على المنفعة السكنة. يكون ما يصلي مثلا في المسجد أو عنده معاصي بينه وبين ربه ما استأجر هذا البيت ليكون بدعارة مثلا أو مصنع خمر هذا حرام لأنه استأجره لأجره مصنع خمر. لكن هذا استأجر للسكنة شخص بيسكن فهل السكنة جائزة ولا حرام؟ السكنة جائزة كونه يعصي الله وهو ساكن هذا بينه وبين ربه ما لك علاقة فيه. ولذلك الإمام أحمد كان يؤجر من؟ يؤجر أهل الذمة. لماذا يقول؟ يعني يختاره يقول إني أكره أن أروع مسلما أن أطلب منه الأجار يعني يجي كل شهر لنا أجارات عندهم شهرية فكل شهر يجي ولهات الأجار ويمكن سمع عنده إلا كذا فيضطر أنه يتسلف وكذا فيقول لا أحب أن أروع مسلما يطلب الأجار. بعد أجارات زهيدة بيوت قديمة أجاراتها زهيدة لا السكنة لموضوع ثاني.
البيع لغير مسلم طيب سيدنا عمر رضي الله عنه أعطى لأخيه البيع لغير مسلم
هذه مشكلة هذه مشكلة
المحرم بذاته الخمر
هذه مشكلة فهمت قصدك. هذه في أشكال إنه يعني المحب يتعرض له لكن أثار الأخ كيف أهداها عمر رضي الله عنه لأخيه المشرك ولبس الحرير حرام والمشرك مطالب بفروع الشريعة مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ على القول الصحيح مخاطب ويأثم ويعذب ويحاسب على كل معصية الشرك وبقية الذنوب كل ذنب يحاسب عليه. ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائضين كنا نكذب يوم الدين. فذاك بيّنوا أنهم يعذبون ترك الصلاة وعلى منع الزكاة مع الشرك مخاطب. لكن قالوا يعني أنه هذا باب التعليف مصلحة التعليف من جهة ومن جهة أخرى أنه قد يلبسه وقد ما يلبسه قد يعطيه زوجته مثلا أو بنته أو كذا لأنه لم تجري يعني ما جرت عادة العرب أنهم يلبسون الحرير يعني مو منتشر عندهم لباس معروف للنساء وقليل الوجود فما يعني بعيد أنه ممكن يعرف من حال أخيه أنه إنسان بسيط مو من كبار يعني قريش من الوليد من المغيرة وامثالها ولا يمكن يلبسون الحرير بس الكبار نفسيات. لكن مثل شخص يعني مثل ما نسميه احنا عادي متوسط في الشرف وفي المال وكذا ما جرت عاده يلبس يعني لبسه محتمل مو باكيد يلبسه. يمكن عمر رضي الله عنه عرف من قرائن الاحوال أنه لن يلبس، يعني قضية عين يدخل الاحتمال، فما نبني عليها حكم. هذه مسألة معروفة، قضايا العيان يدخل الاحتمال، ما يبني عليها حكم. باب ما جاء إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا حديث حسن، لا بأس حديث حسن. يعني هذا الحديث قد يقول قال أنه تعارض مع حديث إن البذاذة من الإيمان. البذاذة قال هي التقحل. ما معنى التقحل؟ التواضع في اللباس، مو معنى يلبس المتسخ، لا، يعني يلبس لباس النازل ليس باللباس الرفيع، يكون نظيف لكنه باللباس بسيط، هذا يعني واضح. أما الأوساخ والروائح الكريهة لمن يعانها معروفة. فكيف نجمع بين هذا الإنسان عنده خير ويلبس لباس متواضع؟ السنة أن يلبس لباس أرفع. طيب كيف نجمع بين الحث على التواضع والبذاذة وإن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده؟ نقول لا إفراط ولا تفريط، يعني يأخذ من حديث الميزان أنه حسب الشخص. إنسان مثلا مغني الله عنده ملايين ويلبس لباس رث جدا، نظيف لكنه رث، لباس يعني نازل جدا، هذا لا يليق به، هذا يفسر بالبخل، يفسر يعني الناس يقولون هذا والله بخيل، وناس يقولون هذا والله زاهد. شوف الناس يختلفون، هذا يسبه يذمه انه بخيل، وهذا لا يمدح يقول الله انه متواضع. شوف فلان اللي يملك الملايين، شوف يلبس ثوب جاهز ب50 ريال ب40 ريال، وش ما غب ب30 40، متواضع. فهو ناس يغتابونه وناس يمدحونه ويرفعونه، هو في غنى عن هذا، يلبس ما يلبسه أمثاله من الناس حتى لا يكون مشتهرا وخارجا عن المعتاد. عن لباس الشهرة أيضا منهي عنه، لا يجوز أن يتميز بلباس لا برفيع ولا بنازل. المتوسط له لباس، الأغنياء لهم لباس، لكن ما يصل حد الكبر والإسبال والإسراف، يعني تجاوز الحد لا. كل إنسان أو كل طائفة من الناس لهم عادات في اللباس لا ينبغي أن يخالفها. ولا اللباس درجات يعني متنوعة، درجات واسعة، فيمكن أن يلبس ثوب مثلا 50 ريال 40 ريال صيني ذاك، ويمكن يلبس ثوب 1000 ريال أو بشت 2000 5، يمكن 10,000 يصل لسعر البشت مثلا. فيمكن فيه يعني درجات متفاوتة. فينبغي لصاحب الملايين والجاه والمنزلة الرفيعة بين الناس أنه يلبس لباس الفقراء ولو كان نظيفا لا يعني. ولذلك الأحاديث تورث أو تجعل ميزانا للناس، لا إفراط ولا تفريط، لا يبالغ في الزينة بحيث أنه يرتفع إلى درجة من فوقه، يعني من باب العجب والكبر وحب الشهرة والمدح وكذا، فهذا يؤثر على نفسه. حينما يلبس هذا اللباس الرفيع يكون هو الديدن، يحرص عليه دائما، أولا يكلفه ماليا، وثانيا أنه يرفعه، جعله يعني قد يقع في نفسه من الكبر والفخر، ويحب أن يصدر في المجالس، لأن الناس يراعون اللباس والمظاهر، هذه فطرة في قلوب الناس. دخل واحد عليه بشت يعني غالي وعليه لبس هندام وكذا، الناس يهابونه ولا لا؟ يهابونه غصب عليهم، حتى كان عادي يهابونه يقدرونه في الزول وكذا. دخل إنسان بلباس رث حد ينتبه له، كذلك المراكب والمساكن وكل هذه الأمور. فيعني الحديث يعني يجعل المؤمن متوازنا، لا إفراط ولا تفريط، لا ينزل عن مستواه فيدخل في الشهرة والبخل، ولا يرتفع فيدخل أيضا في الشهرة والكبر، يكون بين هذا وهذا. تزين
الصلاة لبس المشت،
يعني الإنسان يتوسط، يعني يعني واحد بيصلي الليل يقول بلبس البشت في الصلاة، لا أظن هذا يعني أنه مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعد ثيابا خاصة لصلاة الليل، لما يلبس اللباس المعتاد واللي يصلي فيه. لكن إنسان إذا بيصلي بسبال الفنيلة وإن كانت ساترة للعورة ما يليق أنه يصلي، يعني الواحد عليه فنيلة نصكم وعليه سروال طويل، وبالبيت بعض الناس يبقى في هذا اللباس إذا دخل بيته، لو صلى صلاة صحيحة لأن العورة مستورة، لكن هل يليق؟ هل ينبغي؟ ما ينبغي، لأنه لن يقابل به الناس. لو جاء ضيف أو بروح الناس ما يمكن يخرج إلى المسجد أو يقابل الناس بهذا اللباس، فإذا لا ينبغي، ينبغي أنه يصلي باللباس المعتاد، لا إفراط ولا تفريط. لكن ما يروح يجي له بشت وكذا وقال يقول أنا والله بصلي الليل وألبس البشت أتزين لربي، لا إفراط ولا تفريط، وسط. يعني ابن عمر رضي الله عنه رأى عكرمة مولاه يصلي بثياب دون، ليست ثياب المعتادة، فزمر قال له اجمع عليك ثيابك فإن الله أحق من تزين له، لأنه نزل عن الثياب المعتادة. فإذا الدين متوسط متوازن، لا إفراط ولا تفريط، دائما وسط بين هذا وذاك في كل شيء. كذلك جعلناكم أمة وسطا، لا إفراط ولا تفريط في كل الأمور. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.